الخامسة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأشرعها بعناوين الرئيسية. إيران تدين التصرف المهين الذي أقدمت عليه صحيفة فرنسية في الإساءة للمقدسات الإسلامية. شيوخ عشائر محافظة ذي قار في العراق ينظمون مهرجانا لإحياء ذكرى استشهاد قادة النصر. ومقاومون فلسطينيون في نابلس يستهدفون حاجزا عسكريا للجيش الصهيوني بالرصاص الحي. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. دان مجلس خبراء القيادة في إيران التصرف المهين الذي أقدمت عليه الصحيفة الفرنسية تشارلي إيبدو في الإساءة للمرجعية الدينية والمقدسات الإسلامية. ووصف مجلس خبراء القيادة في بيان له اليوم التصرف الوقح للصحيفة الفرنسية تشارلي إيبدو في الإساءة للمرجعية الدينية بأنه همجية ثقافية، كما استنكر أعضاء مجلس الشورى الإسلامي في بيان لهم إساءة مجلة فرنسية إلى مكانة الولي الفقيه وإلى المقدسات الإسلامية. ووقع أعضاء مجلس الشورى الإسلامي على بيان دانوا فيه الإجراء الأخير الذي قامت به مجلة تشارلي إيبدو بالإساءة لقائد الثورة الإسلامية وإلى المقدسات الإسلامية والمرجعية. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن إساءة المجلة الفرنسية إلى قائد الثورة الإسلامية دليل على عدم وجود منطق في الغرب وفشل مشروع أعمال الشغب الأخيرة. وقال قاليباف في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامية اليوم: لقد استخدم أعداء الثورة الإسلامية كل إمكانياتهم السياسية والاقتصادية والدولية والإعلامية والأمنية واستهدفوا ركيزة هذا البلد، قائد الثورة الحكيم والمحبوب بهجماتهم الجبانة، لكن الواضح أن مثل هذه التصرفات الجبانة ستقوي عزيمة الشعب الإيراني على التحرك نحو استقلال البلاد وتقدمها. نظم شيوخ ووجهاء عشائر محافظة ذي قار جنوبي العراق مهرجان قادة النصر في الذكرى الثالثة لجريمة اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وحضر المهرجان أبناء القبائل في المحافظة وعدد من الشخصيات الأمنية والمسؤولين الحكوميين، فيما استذكر الخطباء الشهداء ودورهم البطولي في تحقيق النصر على عصابات الإرهاب. كما أكد المشاركون بالحدث على مواصلة الحشد الشعبي وأبناء العراق السيرة على نهج المضحين بدمائهم ومواجهة الإرهاب والتكفير والمشاريع الأمريكية في البلاد. نظم لواء القدس وفصائل المقاومة الفلسطينية في مدينة حلب شمال سوريا حفلا تابينيا بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما. شارك في المهرجان وجهاء المنطقة وشخصيات سياسية ودينية، وقد أثنى الخطباء على الدور الذي قامت به الجمهورية الإسلامية والفريق سليماني في دعم الشعب السوري لمكافحة الجماعات الإرهابية والتكفيرية ودعم الشعب الفلسطيني لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. كما أكدوا أهمية الاستمرار في دعم محور المقاومة حتى دحر الاحتلال عن فلسطين والإرهاب من سوريا. استهدف مقاومون فلسطينيون في نابلس حاجز بيت فوريك العسكري للجيش الصهيوني بالرصاص الحي، في حين رشقت نقطة عسكرية الكيان بالزجاجات الحارقة ببلدة حوارة ما أدى لاحتراقها. وفي جنين أطلق مقاومون النيران تجاه حاجزين عسكريين لقوات الاحتلال فيما اندلعت مواجهات بين أهالي أحياء متفرقة من رام الله وقلقيلية مع الصهاينة. بالمقابل نفذت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات بالضفة المحتلة أسرت عن اعتقال 4 مواطنين في قرية مساف رياضة بالخليل بدعوى مشاركتهم بأنشطة مقاومة. هذا وتظاهر الآلاف في تل أبيب تنديدا بالحكومة الجديدة في كيان الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
ناقوس الخطر يدق في كيان الاحتلال الإسرائيلي، والخطر الذي أخرج هؤلاء ليس ما يطال القضية الفلسطينية بل ما يطال الكيان نفسه بحسب الآلاف من سكانه. عاصمة الكيان تل أبيب شهدت تظاهرة شارك فيها قرابة 5000 شخص تنديدا بسياسات رئيس الحكومة الجديد بنيامين نتنياهو مطالبين برحيله.
جئت إلى هنا اليوم مع الآلاف من الأشخاص وهي المرة الأولى، ولكنها لن تكون الأخيرة وستستمر، وذلك لأن هناك مشكلة هنا في إسرائيل.
المحتجون تجمعوا في ساحة هبيمة وسط المدينة ونددوا بالفاشية وسياسة الفصل العنصري المتبعة في إدارة شؤون الكيان، وهاجم المتظاهرون أعضاء في حكومة نتنياهو بينهم وزير الأمن القومي بن غفير، واعتبروه كارثة بسبب ممارساته التي أثارت المجتمع الدولي. كما حذر المحتجون من خطورة التصعيد ضد الفلسطينيين والاستخفاف بحياتهم، وشددوا أيضا على أن الكيان يتحرك إلى الوراء وهو ما قد يهدد وجوده مستقبلا. وتعود كثير من مخاوف سكان الكيان للنهج المتطرف الذي تعتمده حكومة نتنياهو والخطط التي تسعى لتنفيذها، وعلى رأسها محاولات تحجيم القضاء وتجاوزه من قبل قوى سياسية برلمانية.
لا نريد تدمير القضاء، نريد أن تكون الحكومة تحت السيطرة وأن لا تكذب.
وتمتد خطط حكومة نتنياهو إلى التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بالتوازي مع التصعيد ضد المقدسات الإسلامية وخاصة المسجد الأقصى وما يتعرض له من اقتحامات متكررة. يذكر أن الانقسام في الكيان الإسرائيلي وصل إلى أشد حالته، حيث شهد إجراء 5 انتخابات برلمانية خلال أقل من 4 سنوات لعدم امتلاك أي حزب للأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة وتباين الرؤى بين قادة وساسة الكيان أنفسهم.
استشهد مواطن يمني وأصيب 11 آخرون بنيران جيش السعودي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة، وأصيب في وقت سابق مواطنين 2 بينهم 3 من المهاجرين الأفارقة بنيران قوات العدوان السعودي في مديريتي شدا ومنبه الحدوديتين، وجرى نقلهم إلى المستشفى. يشار إلى أن ضحايا مدنيين يسقطون بشكل شبه يومي في ظل تصعيد قوات العدوان السعودي اعتداءاتها بحق المواطنين في المديريات الحدودية خلال الفترة الماضية وخصوصا خلال فترة الهدنة والتهدئة. تنطلق بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم المرحلة النهائية للعملية السياسية بحضور مدنيين وعسكريين وقعوا مسبقا على اتفاق الإطار السياسي مع ممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين. وكانت المؤسسة العسكرية وقعت في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي اتفاقا إطاريا مع المدنيين بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير وقوى سياسية أخرى لبدء مرحلة انتقالية تستمر 2. وصلنا إلى ختام النشر عناوين الرئيسية. إيران تدين التصرف المهين الذي أقدمت عليه صحيفة فرنسية في الإساءة للمقدسات الإسلامية. شيوخ عشائر محافظة ذي قار في العراق ينظمون مهرجانا لإحياء ذكرى استشهاد قادة النصر. ومقاومون فلسطينيون في نابلس يستهدفون حاجزا عسكريا للجيش الصهيوني بالرصاص الحي. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هي. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة القيمة التي ألقاها في ذكرى الولادة السعيدة لنبي الرحمة والإنسانية محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والإمام جعفر الصادق عليه السلام في صبيحة يوم الجمعة 14 من تشرين الأول هذا العام خلال لقائه مع رؤساء السلطات الثلاث ومجموعة من المسؤولين والضيوف المشاركين في المؤتمر الدولي 36 للوحدة الإسلامية، فكونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، حول الدروس والعبر التي يمكن أن نستقيها من تاريخ حياة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، يقول سماحة السيد القائد الخامنئي حفظه الله:
حسنا، الآن عندما نريد أن نقتدي بهذه القدوة والأسوة، أن الدروس الموجودة ليست مجرد درس أو اثنين، فهناك مئات الدروس، هناك مئات الدروس الأساسية والمهمة في الحياة الشخصية للنبي صلى الله عليه وآله، وفي حياته العائلية وحكومته وشخصيته الاجتماعية مع أصحابه وأعدائه والمؤمنين والكافرين. أحد الدروس الذي أود أن أطرحه اليوم هو مضمون هذه الآية الشريفة، إذ قال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأنا أود التركيز على قضيتي عزيز عليه ما عنتم، هذا يقول الله العزيز الحكيم: معاناتكم بالنسبة إليه مؤلمة وصعبة حين تعانون. يتألم النبي صلى الله عليه وآله لمعاناتكم، لا شك في أن هذا الأمر ليس خاصا بالمسلمين المعاصرين رسول الله صلى الله عليه وآله، بل أن الخطاب للمؤمنين كافة على مر التاريخ. أي إن كنتم تعانون في فلسطين وميانمار، وكان المسلمون يعانون في سائر الأماكن، فليعلموا أن هذه المعاناة تؤلم الروح المطهرة للنبي صلى الله عليه وآله وتجلب العناء إليها. هذا أمر في غاية الأهمية، هكذا هو نبينا. وحالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هذه التي جرى الحديث عنها في هذه الآية الشريفة هي النقطة المقابلة لحال الأعداء، وقد تمت الإشارة إليها في هذه الآية الشريفة أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. هناك يذكر للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله عزيز عليه ما عنتم، وهنا للأعداء ودوا ما عنتم، أي تفرحهم معاناتكم. نحن هكذا الآن، فالتفتوا لكي تعرفوا وضعنا في هذا العالم.
أعزائنا الكرام، وأشار سماحته إلى الآية القرآنية التي تصف معاناة الأمة الإسلامية ومشقتها بأنها مؤلمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومفرحة لأعداء المسلمين، متطرقا إلى التبيين والتحليل لأسباب معاناة الأمة الإسلامية في عالم اليوم. فيقول سماحته:
من ناحية هناك الوجود المقدس الذي هو عزيز عليه ما عنتم، ومن ناحية أخرى أيضا هناك جبهة هي ودوا ما عنتم، إنهم يفرحون لمعاناتكم ويسرون لتعاستكم ويشعرون بالسعادة. طبعا حين تكون حال تلك الجبهة كذلك، يحاولون سوقكم ودفعكم نحو المعاناة والتعاسة. لا بد لنا من فهم هذه الوضعية والتعرف والالتفات إليها. حسن، إذن عما تنجم معاناة الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر؟ لماذا تعاني الشعوب الإسلامية إلى هذا الحد من الناحية الاقتصادية والضغوط السياسية والحروب؟ والحروب الداخلية والهيمنة والسيطرة والاستعمار والاستعمار الجديد وأمثالها، ما سبب هذه المعاناة وتعرض المسلمين لها؟ هناك أسباب كثيرة ودلائل متعددة. التخلف العلمي أحد أسبابها، والاستسلام لتسلط المستعمرين أحدها. لها أسباب متعددة، وقد عمل في هذا الصدد من هم أهل السياسة وتحليل القضايا السياسية والاجتماعية وأمثال هذه الأمور، وكتبوا آلاف المقالات. لكن واحد من العوامل الذي قد يكون الأهم أو من أهمها هو تفرق المسلمين. نحن لا ندرك قيمة أنفسنا وقيمة بعضنا بعضا. هذا هو الإشكال الكبير لعملنا. نحن منفصلون عن بعضنا بعضا ومتفرقون.
أيها الكرم، السيد القائد الخامنئي دام ظله أشار إلى ضرورة الاتحاد والتمسك بحبل الله المتين للتغلب على التحديات التي تواجهنا، فيقول سماحته:
حين نكون متفرقين لا نضمر الخير لبعضنا بعضا، وأحيانا نضمر السوء لبعضنا بعضا. حسنا، كذلك تكون النتيجة. هنا يتحدث القرآن بصراحة أيضا: حقا لا توجد أي نقطة مهمة في قضايا العيش للبشر لم ينطق بشأنها القرآن بصراحة. هنا أيضا يقول القرآن: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. عندما تتنازعون ينتج الفشل، والفشل يعني الوهن، وتذهب ريحكم أي يذهب عزكم حين تختلفون، ستكون النتيجة القهرية أن تقعوا أرضا وتذلوا وتوفروا قهرا الوسيلة لهيمنة الآخرين عليكم. هذه هي نتيجة التفرق. لقد أكد أمير المؤمنين سلام الله عليه في القاصعة التي هي واحدة من أهم خطب نهج البلاغة هذه المسألة. أمير المؤمنين يرجع مستمعيه إلى التاريخ، يقول: انظروا كيف اكتسب السلف العزة حين كانوا معا وكانوا متفقين، وما الحال التي كانوا عليها؟ لكن حين خرجوا من حالة الاتحاد تلك، فانظروا إلى ما صاروا إليه في آخر أمورهم حين وقعت الفرقة وتشتتت الألفة. وبعدها هناك بضع جمل بهذه المضامين نفسها، ثم يقول: عندما صارت الحال كذلك وسادت الفرقة والتشتت والعداوة، قد خلع الله عنهم لباس كرامته وسلبهم غضارة نعمته. نزع الله المتعالي لباس الكرامة عن هؤلاء، وسلب منهم ذلك الشرف الذي كان لديهم، وتلك العزة لديهم، وتلك النعمة التي منحهم الله إياها بسبب الخلاف والفرقة.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 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 لا
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس،
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مسار الأفول والانهيار الذي تواجهه القطبية الأحادية الأمريكية في ظل الواقع الجيوسياسي الجديد الذي يشهده العالم، وفي ظل الأزمات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والثقافية التي تعصف بالولايات المتحدة وتجعل منها تدريجيا قدرة متآكلة ومتناحرة داخليا وخارجية مع تراجع القدرة الأمريكية الناعمة. في حلقة اليوم نسلط الضوء على الجوع والفقر في الولايات المتحدة الأمريكية في ظل جائحة كورونا. عنوان الحلقة: الجوع والفقر في الولايات المتحدة الأمريكية. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، تسببت التدابير الفوضوية الأمريكية لمكافحة الجائحة والوقاية منها في حالة من الارتباك بين العامة، ووصفت مقالة نشرتها شبكة CNN يوم 9 مايو 2020 الاستجابة الأمريكية للجائحة بأنها غير متسقة على الدوام، مشيرة إلى أنه ليست هناك مبادئ توجيهية وطنية وليست هناك جهود منظمة لإعادة فتح البلاد عدا التدابير التي اتخذتها الولايات. كما أشارت المقالة إلى أنه على صعيد مكافحة الجائحة والوقاية منها، فإن مسؤولي الصحة العامة يقولون شيئا ويقول حكام الولايات شيئا آخر، بينما يقول رئيس البلاد شيئا ثالثا مختلفا تماما. وعلاوة على ذلك، فإنه بعد أن دعا الخبراء إلى قيادة فيدرالية، ترك الزعيم الأمريكي المدن والولايات لتحل بنفسها المشاكل الوطنية المتعلقة بالاختبارات وإمدادات المستشفيات. وعندما أطلقت الحكومة الفيدرالية خطة مرحلية لإعادة الفتح، دعا الزعيم الأمريكي الولايات لإعادة فتح أبوابها بشكل أسرع، وبعد أن أوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الناس بارتداء الأقنعة في الأماكن العامة، رفض الزعيم الأمريكي لأشهر القيام بذلك في الأماكن العامة. وكما لو كانت الأفعال آنفة الذكر غير مثيرة للسخرية على نحو كاف، دعا الزعيم الأمريكي في مرحلة ما إلى حقن المرضى بمواد التطهير كعلاج.
أفول أمريكا برنامج سياسي حواري يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخريطة الجيوسياسية في العالم. يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة عند الساعة 10:45 بتوقيت طهران، أي الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش، ويعد بثه يوم الأحد عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران، أي الساعة 22 بتوقيت غرينتش، ويوم الاثنين عند الساعة 3:40 فجرا بتوقيت طهران، أي الساعة 12:10 ليلا بتوقيت غرينتش. أفول أمريكا.
أيها الأخوة والأخوات، أدى تقاعس الحكومة الأمريكية إلى تفشي الجائحة على نحو خارج عن السيطرة، وبعدما بلغت حصيلة الوفيات جراء الجائحة 300,000، علق ديفيد هايز باوتيستا أستاذ الطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس قائلاً: كنا بغنى عن وفاة مثل هذا العدد الكبير من المواطنين، اخترنا كدولة أن نرفع قدمنا من على دواسة الوقود، اخترنا ذلك وتلك هي المأساة. وقدر مصممو النماذج التجريبية للأمراض في جامعة كولومبيا بأنه لو كانت الولايات المتحدة قد بدأت إغلاق المدن والحد من الاتصال الاجتماعي في الأول من مارس، أي قبل أسبوعين من جنوح أغلب الناس للبقاء في منازلهم، لكان قد تم تفادي نحو 83% من الوفيات ذات الصلة بالجائحة في البلاد. وأدت الجائحة إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، حيث يعيش من هم في قاع المجتمع في أوضاع بائسة، وأدى الوباء إلى بطالة جماعية، وفقد عشرات ملايين الأشخاص تغطية التأمين الصحي، ويواجه خطر الجوع 1 من كل 6 أمريكيين وطفل من كل 4 أطفال أمريكيين. وغدت المجموعات الضعيفة أكبر ضحية للاستجابة المستهترة من جانب الحكومة للوباء. لا نزال نتواصل مع حضراتكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران العربية في برنامجكم هذا، برنامج أفول أمريكا، وموضوع حلقة اليوم: الجوع والفقر في الولايات المتحدة الأمريكية. أعزائي الكرام، واجه الفقراء تهديدا أكبر للإصابة بالعدوى، ووجد باحثون أن مؤشر جيني، وهو مقياس اقتصادي يصنف عدم المساواة في الدخل من صفر انعدام المساواة مطلقا إلى واحد المساواة التامة. كان مؤشرا قويا على وفيات كوفيد 19، وضمت مدينة نيويورك التي سجلت أحد أكبر أرقام مؤشر جيني عند مستوى بلغ 0.52%، ضمت كذلك أكبر عدد من الوفيات في البلاد بهامش فارق. وأفاد موقع صحيفة The Guardian يوم 21 مارس 2020 أنه في أعقاب الجائحة صار الأثرياء والنافذون أول ما يتلقون اختبارات فيروس كورونا، بينما العمال محدودو الدخل والذين يفتقر أغلبهم إلى إجازة مرضية مدفوعة الأجر ولا يستطيعون العمل من المنزل يعرضون أنفسهم لخطر أكبر للإصابة بالفيروس من أجل كسب لقمة العيش. ونقل تقرير نشره موقع صحيفة لوس أنجلوس تايمز يوم 8 مايو 2020 عن مسؤولي الصحة العامة قولهم أن سكان المجتمعات محدودة الدخل في مقاطعة لوس أنجلوس أكثر عرضة بواقع 3 أضعاف الوفاة بكوفيد 19 عن نظرائهم في الأحياء الأكثر ثراء. وكشف مسح لمؤسسة غالوب أن 1 من بين كل 7 بالغين أمريكيين قالوا إنهم إذا ظهرت عليهم أو على أفراد أسرتهم أعراض ذات صلة بكوفيد 19 فإنهم قد يتخلون عن العلاج الطبي خشية عدم تمكنهم من تحمل تكاليفه. كما أشار فيليب ألستون مقرر الأمم المتحدة الخاص لشؤون الفقر المدقع وحقوق الإنسان إلى أن الفقراء في الولايات المتحدة هم الأشد تضررا من جائحة كوفيد 19، وأوضح أن محدودي الدخل والفقراء يواجهون مخاطر أكبر بكثير للإصابة بفيروس كورونا نظرا للإهمال والتمييز المزمنين، فضلا عن تعرضهم للخذلان من قبل الاستجابة الفيدرالية المشوشة التي تقودها الشركات. وبسبب كل هذا فإن أمريكا الهشة والنظام الديمقراطي فيها على وشك الانهيار. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا. موعدنا يتجدد الأسبوع القادم وفي مثل هذا اليوم، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أبيه، وحديث أبيه حديث علي بن أبي طالب، وحديث علي حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل.
Thank you. قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الثاني صفحة 16 عن الإمام الصادق عليه السلام يقول سفيان بن عيينة: سألته عن قول الله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني ما معنى هذه الآية؟ فقال عليه السلام: القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. قال: وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط، وإنما أرادوا الزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة. القلب السليم، القلب مركز المشاعر، والمشاعر مرة تنتج عن غرائز ومرة تنتج عن العقل. مشاعر الإنسان المؤمن تنتج عن عقله، يعني يدرك بعقله، يستوعب فينبض قلبه، ينبض قلبه ويكون سليما. سليما من ماذا فسر الإمام عليه السلام؟ سليما من أي شيء؟ بماذا فسر السلامة؟ فسر سلامة القلب بأنه ليس فيه شرك أو شك، وبأنه ليس فيه أحد سوى الله عز وجل. طهارة القلب من الشرك، الشرك العقدي والشرك العملي. الشرك الاعتقادي أن يشرك بالله عز وجل أحدا أو أي مخلوق، الذي يعتقد بأن مخلوقا ما له ذرة من الشراكة مع الله عز وجل هذا مشرك، وحده لا شريك له، لم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، كان ولم يكن شيء، كل ما عداه مخلوق له سبحانه وتعالى، ولا شريك له، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له. عظماء خلقه الملائكة الأنبياء، كبار خلقه سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما بلغوا هذه الدرجة بعبوديتهم له سبحانه وتعالى. من ناحية عقائدية لابد أن يكون القلب سليما من الشرك لله، كل شيء بيده هو لا غيره. ونحن عندما أمرنا بأن نقتدي برسوله صلى الله عليه وآله وآله الطاهرين، نصلي عليه وآله الطاهرين، نهتدي بهم، لأنه بهم نعرف الله، هم طريق إلى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، هم الطريق، بهم عرف الله. لابد لنا من نموذج لمعرفة الله وعبادته، هم النموذج، هم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. بكم عرف الله، بكم عبد الله. إذن الهدف هو الله الواحد الأحد الذي لا شريك له، والقلب السليم هو الخالي من الشرك على مستوى العقيدة. الشرك على مستوى العمل، نواياي لمن أعمل، لمن أصلي؟ لمن أحيا؟ لمن أعيش؟ لمن أعطي؟ لمن أمنع؟ نوايا الإنسان هدفه ربه، النبي وأهل البيت، لأن ربي أمرني أن أعرفهم من أجله. إذن نيتي في ولائهم له، لو لم يأمرني لم أواليهم، لو أمرني بولاية غيرهم من الصحابة قل على رأسي أهلا وسهلا. إذن إخلاص النية في العقيدة وفي العمل في مختلف سلوك الإنسان ونشاطاته لله عز وجل. بعض الأمور ليست لله مباشرة، لكن هو يحبها ترجع إليه. هذا الإخلاص لا يكون في قلبه سوى الله، هذا مستوى، هذا مستوى عالي. أهل القلب السليم يمكن أن يكونوا هم المعصومون خصوصا صلوات الله عليهم. إذا أردنا أن نأخذ بالتفسير الحرفي عن الإمام الصادق عليه السلام، صاحب القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه، ليس في قلبه أحد سواه، عادة غير المعصومين في قلوبهم غير الله عز وجل. يمكن أن تكون هذه الصفة في المعصومين خاصة، ويمكن أن تكون السلامة، سلامة المعصومين سلامة كاملة، قلبهم سليم من الشرك بالله ومن نية لغير الله. غيرهم لا، قلبهم سليم من الشرك بالله، لكن في العمل عندهم نواياهم فيها خليط. على حال القلب السليم على المستوى الاعتقادي والعملي. القلب الذي فيه شرك أو شك هذا ليس سليما. القلب الذي فيه نوايا شريرة للناس كيف يكون سليما؟ قلب هؤلاء الذين ينوون سرقات أموال الناس، تدمير الناس، قتل الناس، ضرر الناس، إيذاء الناس، هؤلاء كيف يأتون ربهم بقلب سليم؟ الذين أصروا على معاصي الله هؤلاء لا يكون قلبهم سليما. الذين أشركوا شركا عقيديا أو عمليا بالله عز وجل هؤلاء لا يكونوا قلبهم سليما. عندنا حديث آخر أيضا يكمل هذا المعنى، أنها كيف يحصل الإنسان على مستوى القلب السليم والحكمة. الحديث الشريف عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: ما أخلص العبد الإيمان بالله عز وجل 40 يوما إلا زهده الله عز وجل في الدنيا وبصره داءها ودواءها، فأثبت الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه. هذا 40 يوما ما أخلص العبد الإيمان بالله. في رواية: ما أجمل عبد ذكر الله 40 يوما. يجمل ذكره يعني يحسن ذكر ربه، فأجمل الذكر بمعنى أحسنه هنا. 40 يوما إذا عاش الإنسان مع ربه مطيعا بدون معصية، قلبه فيه ربه فقط، تتغير شخصيته، يصبح من أهل الحكمة. وهذا مطلب مهم، كيف يتغير العقل والقلب 40 يوما من الطاعة، نتابعه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
يا هناه بطيب جناه من زرع الخير بدنيا فجنى ورد أعطى سعدا ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى إن المولى وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة الدنيا هموم ضيق العيش بدا كغيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدا كغيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة سعى في جبري خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبري خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير